الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تفضل أبو عمر في عنوان هذا الدرس وهو وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه المسألة تحقق قاعدة من قواعد الإسلام، وهي وحدة المسلمين وترابط المسلمين، لأن الإسلام ما يعرف التفرق أبد، بل جعل الله عز وجل الناس إلى حزبين، حزب الله وحزب الشيطان، ألا إن حزب الله هم المفلحون، بل جعل الله عز وجل سبحانه وتعالى الكذب حلال في إصلاح ذات البين، عندما تصلح بين اثنين اختلفا بالكذب تنقل عن هذا كلاما لم يقله للآخر بقصد أن تؤلف بينهما وتجمع فيما بينهما، هذا لك أجر فيه. وجعل الصدق حرام عند تفريق ذات البين، وهي النميمة، لا يدخل الجنة قتات وهو النمام الذي يسعى بالنميمة بين الناس، ينقل كلام هذا الصدق إلى آخر وهو صدق، ما كذب فيما نقل، ولكن أثر في النفوس وفرق بين الناس، فهذا آثم رغم أنه صادق، وذاك مأجور رغم أنه كاذب، ولكن الفرق القصد، قصد ذاك أن يجمع وأن يؤلف، وقصد هذا أن يفرق، فالإسلام ما جاء ليفرق إنما جاء ليجمع، فكل قضية تكون سببا في تفرقة المسلمين جعلها الله عز وجل بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام. فالمعنى هو أن تتآلف الأمة وتتقارب، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، ويغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين، يقول أنظر هذين بينهما شحناء، أنظر هذين حتى يصطلحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد لا يشرك بالله ولا باليوم الآخر، لا يشرك بالله شيئا سبحانه وتعالى، هذا يغفر له إلا إذا كانت بينه شحناء، حتى لو كان موحد يدعو إلى دعوة التوحيد وبينه وبين أخيه في الله شحناء، يقول أنظر هذين ما ترفع أعمالهم حتى يصطلحا، فالقصد لا نبحث عن وسائل الخلاف لنختلف، بل نبحث عن وسائل الوفاق لنتفق وتتصافى القلوب وتجتمع، بهذا نحقق قاعدة من قواعد الدين. ولكن أحيانا النفوس تضعف، بل أقول نتيجة الجهل بتعليم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبتعد عنا مثل هذه المفاهيم، لذلك لأدنى سبب من الأسباب أجد حجة في أن أختلف مع أخي، حجة في أن أبتعد عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجر فوق ثلاث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تهجر إنسان فوق ثلاثة أيام. هنا في موضوع الدرس يتكلم عن هذه الأمم، عن الناس عموما، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عندما قال يا أيها الناس يخاطب البشرية عموما، الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، العربي والأعجمي، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، بمعنى أن هذا الحاكم أصله ذكر وأنثى، وهذا الصعلوك أصله ذكر وأنثى، هذا الغني أصله ذكر وأنثى، وهذا الفقير أصله ذكر وأنثى، فما منا أحد إلا هو من ذكر وأنثى، ما في أحد أبد ما عدا ما استثناهم الله عز وجل، آدم عليه الصلاة والسلام خلق من غير ذكر وأنثى، وحواء خلقت من غير أنثى، وعيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير ذكر، أما سوى ذلك فخلق من ذكر وأنثى. إذن ما المفاضلة بيني وبينك؟ هل أنت من ذكر وأنثى وأنا من أنثوين أو كذا، أو من خلق غير خلقك؟ أبدا، فأصلنا واحد. ثم قال وجعلناكم شعوبا وقبائل، الشعوب هي أكبر من القبيلة، الشعب أكبر من القبيلة، وقبائل، إذن نحن شعوب وقبائل، لأن ما فينا أحد إلا ينتمي إلى شعب أو ينتمي إلى قبيلة معينة. لماذا خلقنا الله عز وجل شعوب وقبائل؟ لأفتخر أنا عليك أو تفتخر أنت علي، أو حتى ترتفع أنت بمنزلتك وحسبك ونسبك علي، أم خلقنا الله عز وجل لغاية، وكما ذكرها الله تبارك وتعالى وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهنا بداية الأمر التعارف، ما تحصل المودة والمحبة والتعاون والتآلف إلا بعد التعارف، لما أنا أعرفك وأنت تعرفني يحصل بيننا التعاون، يحصل بيننا المحبة، تحصل بيننا المودة، فإذا لا بد أن نتعارف، تعرفني وأعرفك، ينبغي. والمعرفة من العلم ليست من الجهل، لا أجهلك ولا تجهلني، حتى تكون هذه المجتمعات متآلفة ومتحابة لا بد وأن تحقق المعرفة فيما بينها. إذن الأصل هنا هو هذا أعجمي أو هذا عربي، هذا أوروبي، هذا أفريقي، هذا آسيوي، هذا كذا، هذا كذا، هذا من القبيلة الفلانية أو القبيلة الفلانية، هذه الأصل أو هذا التفريق ما وجد إلا لنتعارف حتى نتواد ونتراحم ونتعاون ونتآلف. فما هو التفاضل؟ الحقيقة الآن نجد في مجتمعاتنا أن التفاضل هو في الحسب والنسب، أنا من نسبي أو حسبي الفلاني، وأنت من حسب ونسب آخر أقل مني درجة، فلا بد أن أترفع عليك وأن أتفضل عليك، أو هذا من أسرة عرفت بالغنى وهذه من أسرة عرفت بالفقر، فهذا يتفضل على هذا بهذه المنزلة. هذا التفاضل ليس له علاقة بالإسلام أبدا. عندما يكون هكذا التفاضل، مثل يقول هذا بيسري، هذا أصيل، هذا عجمي، هذا عازمي، هذا كذا، هذا كذا، نقول هذا التفاضل بين الناس ليس له علاقة في الإسلام أبدا، إنما التفاضل بين الناس كما قال الله عز وجل في هذه الآية التي بيّن فيها خلق البشرية، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جعل المفاضلة بالتقوى، بمعنى لو كان إنسان فقير ما عنده قوت يومه وإنسان غني عنده مليارات وهذا فيه تقوى، هذا عند الله أفضل من آلاف مثل ذاك. لو كان هذا سلطان وحاكم ويحكم الدنيا وإنسان لا يحكم حتى غرفة يسكن فيها لكنه تقي فهو عند الله أفضل من ذاك. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه المفاضلة. فالمعنى عندما نخلق نحن في هذه الدنيا ونعيش، فالأصل ليس أن أعرف حسبي ونسبي حتى أتفاضل على الناس، إنما أعرف أعمالي التي سوف تقربني إلى الله عز وجل والتي بها أتقي الله سبحانه وتعالى. إن خير الزاد التقوى. لذلك قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي من آدم عليه الصلاة والسلام. فأصلنا هو آدم عليه الصلاة والسلام، جدي وجدك، جد الحاكم وجد الفقير، جد الغني، جد كل إنسان في هذه الدنيا هو آدم عليه الصلاة والسلام، أبو البشرية على الإطلاق. فعرفنا أن المفاضلة تكون في تقوى الله تبارك وتعالى وفي طاعة الرب عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نجد أبو لهب معروف أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم من قريش من بني هاشم، ولكن نزلت سورة في القرآن تبين أنه سوف يصلى نارا ذات لهب. بلال الحبشي العبد المملوك من أهل الجنة. سلمان الفارسي الأعجمي من أهل الجنة. صهيب الرومي من أهل الجنة. أبو جهل القرشي من أهل النار. إذن واضح الآن، قريش هم أرفع قبائل العرب، ولكن هؤلاء عم النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون من أهل النار بسورة في القرآن تتلى إلى يوم القيامة. وبلال كرمه الله عز وجل ورفعه الله سبحانه وتعالى، وهو المملوك، وهو المملوك جعله مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. أول من رفع الأذان وصدع به هو بلال رضي الله تعالى عنه، شرف عظيم. ويقال أنه أول من أذن على ظهر الكعبة بلال عندما فتحت رضي الله تعالى عنه. ويذكر كذلك أنه عندما فتحت بيت المقدس طلب بلال حتى يؤذن على بيت المقدس، فكان له الشرف العظيم في أن يؤذن في هذه المساجد الثلاثة. إذن من أين جاءت المكرمة لبلال؟ ماله أو حسبه أو نسبه؟ ما جاءت المكرمة بهذا، إنما جاءه الشرف لتقواه وورعه في الله تبارك وتعالى. أحد المقرئين المعاصرين في السعودية هو عبد مملوك، ولكن يحفظ القرآن كله وصوته ندي، ويختم القرآن في رمضان وتسجل أشرطته وتباع. يقول: الحمد لله الذي شرفني وكرمني ورفعني بالقرآن. لو ما كان يحفظ القرآن كان واحد من أمة كثيرة وآلاف مؤلفة لا قيمة له. انتسب رجلان عند موسى عليه الصلاة والسلام، أحدهم قال: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، وعد تسعة من أهله. فيقول للآخر: فمن أنت لا أم لك، من أنت؟ أنا فلان ابن فلان ابن فلان، وعد تسعة من أهله، لكن أنت من أهلك؟ من شو أصلك أنت؟ فقاعد يفاضل نفسه على هذا الإنسان تلقاه يمكن حالته أو إنسان ما هو معروف ولا صاحب حسب ولا نسب، فقال أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن الإسلام، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن قل لهذين المنتسبين، هذا الذي انتسب إلى 9 من أهله وهذا الذي انتسب إلى 3 من أهله من الإسلام، قل إلى هذين المنتسبين أما أنت أيها المنتسب إلى 9 في النار فأنت عاشرهم، وأما أنت أيها المنتسب إلى 2 في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. إذن المعنى عندما انتسب هذا لا شك أن انتسب لقبيلة كبيرة جدا ولا لها قيمة ولها صوت، ولكن كلها في النار فهو معهم في نار جهنم. أما هذا المسكين الذي ما عنده من الحسب والنسب إلا ناس متقين لله عز وجل مطيعين لله سبحانه وتعالى، فقال منتسب إلى 2 في الجنة هو ثالثهما، يعني المقصد ليس هو القبيلة والعائلة التي ترفعك عند الله عز وجل، إنما الذي يرفعك عند الله سبحانه وتعالى هو تقواك وورعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومعروف من هي فاطمة بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني لدرجة أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما تزوج على فاطمة حال حياتها لعلمه أن محمد صلى الله عليه وسلم يحبها، فما تزوج إلا بعد وفاة فاطمة، أخذ أكثر من واحدة، ولكن في حال حياة فاطمة رضي الله تعالى ما تزوج عليها، كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ابنته وأمها خديجة، ومعلوم حب الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله تعالى عنها التي بذلت نفسها وبذلت مالها ووقتها لمحمد صلى الله عليه وسلم تواسيه وتخفف عليه من روعه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال يا فاطمة سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. فمعنى ذلك أن فاطمة لن يغنيها أنها ابنة محمد ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عليها أن تعمل ما يقربها إلى الله عز وجل ويقيها نار جهنم حتى تفوز فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لن يغني عنها من الله شيئا إذ لم تطع الله سبحانه وتعالى. ومعلوم الأنصار والمهاجرين منزلتهم في الإسلام عظيمة جدا، المهاجرون تركوا أموالهم تركوا دورهم تركوا أولادهم بيوتهم وهاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نصرة لهذا الإسلام. الأنصار بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل، تآخوا بينهم وبين المهاجرين، أعطوهم نصف دورهم ونصف أموالهم، حتى أن أحدهم عنده زوجتين يطلق واحدة ويزوجها الأنصار المهاجر، يعني كانت منزلة المهاجرين والأنصار عظيمة جدا في الإسلام، ولكن حصلت فتنة بينهم على بئر، فظل المهاجر بين مهاجر وأنصاري، المهاجر يقول يا للمهاجرين والأنصار يقول يا للأنصار، فكادت أن تقع بينهم فتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، يعني هذا النخوة أن تنتخي لتضرب المسلم الآخر لا يجوز على الإطلاق. لكن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم مثل هذه التجمعات في قتال الكفار، فكان يجمع القبيلة إذا كانت معروف فيها القوة والشجاعة فيناديها باسمها يا كذا، فتأتي هذه القبيلة حتى تكون يعني في المقدمة أو تكون في الميمنة أو كذا لتقاتل في سبيل الله عز وجل. إذا نستخدم هذه النخوة نستخدمها في قتال الكفار، لا نستخدمها فيما بيننا أو في القتال فيما بيننا. أنا أتعرف على نسبي وتتعرف على نسبك لا لأفتخر عليك وتفتخر علي، إنما لي أصل رحمي، حتى أصل الرحم أعرف من هو جدي أبي وجدي وأعمامي وخوالي، حتى أصل الرحم لا أن أتفاخر أتعرف عليهم وأتفاخر على الآخرين من المسلمين، لأن هذا كما قلت ليس من الإسلام في شيء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل من أكرم الناس ومن أكرم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يعني ما في نسب مثل هذا النسب، يعني ما يأتي واحد يقول نسبي أنا أفضل من نسب يوسف، يعني ما في. يعني من أي قبيلة فيها أنبياء أربعة وراء بعض؟ يوسف نبي، أبوه يعقوب نبي، جد إسحاق نبي، وجد إبراهيم أبو الأنبياء. بالله عليكم أعطوني نسب كهذا النسب، ما في ما في. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس عن هذا نسألك. فقال فأكرمهم عند الله أتقاهم، فأكرمهم عند الله أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. فقال عن معادن العرب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم، هذا الشجاع إذا كان في جاهليته شجاع ودخل الإيمان في قلبه تنتقل هذه الشجاعة فخر وعزة للإسلام. هذا الكريم الذي في جاهليته كريم إذا أسلم ودخل الإيمان في قلبه يصبح هذا الكرم قوة وذخر للإسلام. فإذا الذي فيه خصلة طيبة وهو جاهلي إذا فقه في هذا الدين أصبح هذه الخصلة أو أصبحت هذه الخصلة فخر وعز للإسلام والمسلمين. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لذلك يقول هنا شعر في وينسب إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول الناس من جهة التمثيل أكفاء. يعني بغينا نشبه واحد عن واحد، إيش فرق بيني وبينك؟ أنت لك عين وأنا لي عين، أنت لك يد وأنا لي يد، أنت لك رجل وأنا لي رجل، لك معدة وأنا لي معدة. يعني هذا أعضاء، يعني تركيبي نفس تركيبك. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء. يعني ما في أحد ما في عظم، يعني يقول أنا ما فيني عظم، إلا طبعا إلا مبتلى مثلا مكسورة يدا أو ما فيه نخاع أو حاجة، يعني هذه ابتلاءات من الله عز وجل. أما الأصل فلا فرق بين خلق إنسان وخلق آخر. فأن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. افتخر بمن؟ تفتخر بأصلك. أصلك إيش؟ الطين والماء، وهذا أصل كل واحد فينا، خلقنا من طين. فإذا أردنا أن نفتخر أو نتفاخر نتفاخر في أصلنا الحقيقي وهو الطين والماء كما قال هنا في هذا البيت. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. يعني الفخر إذا فعلا هناك فخر، فخر لأهل العلم اللي هم جمعوا هذا الدين واجتهدوا به وعلموا الأمة ودعوها إلى الإسلام، هؤلاء الذي يفتخرون. مثل الآن الشيخ بن باز حفظه الله تعالى، هذا لما نفاضل نقول هذا عالم. من يعني من يعرف ما هو أصل الشيخ بن باز؟ هل هو أصيل ما هو أصيل؟ هل هو من قبيلة معينة أو من غير قبيلة؟ من يعرف أصله؟ هل فكرنا في هذا في يوم من الأيام؟ أبدا. لكن نقول عالم جليل. إذا فاخرنا نقول لو أتينا بأفخر إنسان أو حسب ونسب لا شك عندنا في قلوبنا والله أعلم أن هذا العالم هو أفضل من هذا الإنسان الذي هو من حسب والنسب. إذن هو هذا هو المفاخرة، هذه المفاخرة في العلم الذين ينفع الله عز وجل بهم أهل الأرض عندما يكون هناك فيه فخر. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال سماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. لا شك أن الإنسان إذا ما عرف شيء يصير ضده، ما يفهمه يصير ضده، ويجيب يعني مبررات وبعض الأمور تخالف هذا الشيء، لأنه ما يفهمه أصلا حتى لا يظهر جهله. ولا شك كما قال هنا في آخر هذا البيت: والجاهلون لأهل العلم أعداء. نجد أن دعاة التوحيد وهناك دعاة البدعة والخرافة لجهل بالتوحيد أعداء لهؤلاء الذين يدعون إلى كلمة لا إله إلا الله حقا وحقيقة. فإذا أيها الأخوة، نعرف أن الأصل في هذه المجتمعات أن تتعارف وأن تتآلف، وإنما المؤمنون أخوة، إنما المؤمنون أخوة. فما ميز هنا بين فئة وأخرى وبين جنس وآخر، إنما ما دام مؤمن آمن بالله تبارك وتعالى فيعتبر أخ في الله لأخيه المؤمن الآخر، وهذه حقيقة ينبغي أن تكون واضحة فيما بيننا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك نجد الآن ولله الحمد، وهذا فضل من الله عز وجل، أن هيأ لنا وسخر لنا كثير من الشباب المجتهد في بذل أوقاتهم وجهودهم في معرفة أحوال المسلمين في العالم. فنجد عندما تكون تبرعات مثلا للبوسنة والهرسك أو لكشمير أو لباكستان أو لأندونيسيا أو لأفريقيا، البلاد الأفريقية من المسلمين فيها، هذه ما جاءت اعتباطا وما جاءت عفوية، إنما جاءت عندما تعرف هؤلاء الشباب الذي بذل نفسه على هذه المجتمعات وعرف حاجتها، ثم بدأ ينطلق في مساعدتها وفي مواساتها في حال كربتها. لذلك نجد ولله الحمد أن الأعمال الخيرية في اندفاع كبير جدا، وأنها ما ظهرت بهذه القوة إلا لشعور هذه المجتمعات بحال المسلمين خارج. قضية التعارف تتضح هنا، ما أحد يتبرع إلى البوسنة حتى تعرفنا على البوسنة. البوسنة كانت قبل لا أحد يعرفنا فيها، كانت جمهورية مسلمة معروفة، إلا بعد ما هوجمت من الصرب واستمرت مدة تحت الهجوم الصرب، ولكن عندما عرفنا بها وعرفنا أنها أمة مسلمة وأنها تقاتل لأنها آمنت بالله عز وجل، بدأ الشعور الإسلامي في المودة والتراحم في ما بيننا مع هؤلاء المسلمين. والآن عندما نجد أن روسيا الآن هاجمت منطقة الآن في روسيا، الشيشان، من يعرف عن الشيشان؟ يعني كما معرفتنا عنها سطحية، ولكن معروف أنها من الجمهوريات المسلمة، ومعروف أنها ما في قرية من قراهم إلا وفيها مسجد يرفع فيه الأذان. فعندما نعرف أن هذه جمهورية مسلمة ونتعرف على أحوالها، وأن هؤلاء النصارى يريدون أن يبيدوا هذه البلدة التي لا يتجاوز على سكانها يمكن 1.25 مليون أو كذا، فتحرك عندنا الشعور في المودة والتآلف فيما بيننا وبين هذا الشعب المسلم. فأقول عندما ننظر إلى العالم ونحن جزء من هذا العالم، ينبغي أن نحقق مثل هذه القاعدة فيما بيننا، ولا ينظر أحدنا إلى الآخر نظرة تفاخر بحسب أو نسب. وكلنا أخواني، ما ننتمي إلى قبيلة واحدة أبد، ولا ننتمي إلى شعب واحد أبد، أو ننتمي إلى عائلة واحدة، إنما نحن من عوائل شتى ومن قبائل شتى. ولكن ينبغي أن يكون التعارف فيما بيننا والتآلف فيما بيننا بتقوى الله تبارك وتعالى. أما إذا نظرت إلى عائلتي وعائلتك وتفاخرت عليك من هذا الباب، أقول مصير هذا الجمع ومصير هذه الصحوة الموجودة التفتت والشتات، لأننا سوف نضيع لأن اتخذنا طريق آخر للمفاضلة ليس من قواعد هذا الدين العظيم. في حديث لماذا نتعلم الأنساب، في حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى فيما يرويه الإمام أحمد والترمذي، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، يعني بهذه أنا أعرف يعني قبيلتي أو عائلتي أو نسبي حتى أصل الرحم وليس للتفاخر. فأرجو أن تكون هذه المسألة قد اتضحت، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وجزاكم الله خير الجزاء. والله ما يعني قضية ما هو الوزر بالتحديد، ولكن لا شك أن هذا الذي يتفاخر في الحديث الذي بينه هنا في النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين المتفاخرين في عند موسى عليه الصلاة والسلام، هذا الذي تفاخر فيه والآن يحصل الآن في مجتمعاتنا، تلقى واحد مثلا أجداده كانوا شجعان ولكن في الباطل والعياذ بالله يقتلون المسلمين وينهبون أموالهم، فهو يفتخر بأفعال أجداده، فهذا ما افتخر بفعل يعني أجداده كانوا مثل قاتلوا في سبيل الله عز وجل أو نصروا مظلوم، ولكن فعلوا فيما يعني فيه باطل وهو أخذ أموال الناس في الباطل، وتعرفون هذا السلب والنهب الذي يحصل بين القبائل في زمن مضى. لا شك هذا الإنسان عندما يفتخر بقبيلته بهذه الصورة لا شك أنه يشاركهم الوزر والإثم، والله أعلم، لأنه يعني ما افتخر في ما يرضي الله عز وجل، إنما افتخر فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهذا حال يعني حال مجتمعات كانت موجودة، قبائل عربية كانت موجودة، ما كانت موجودة يعني يقول اليوم غني في النهار، يعني يصبح غني ويمسي فقير، لأن تأتي قبيلة ثانية وتنهب ماله، ويمكن يكون يصبح فقير ويغزو على قبيلة ثانية وينهب مالها فيصبح غني في آخر النهار. فكان هذا الحال، إذا أنا أفتخر بهذه القبائل بهذه الصورة لا شك كما بيّن الحديث أنه افتخر إلى ما هو شر والعياذ بالله، فيصبح معهم في الوزر. أما ما هو الذنب الذي يرتكبه، لا شك أن الذنب الذي ارتكبه هذا أنه استخدم أو تفاضل على غيره فيما لا يجوز، تفاخر على غيره فيما لا يجوز، ولا ينبغي أن تتفاخر على إنسان إلا بتقوى الله تبارك وتعالى، وهذا يعتبر من الأشياء القلبية. فما تجد مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي بشر بالجنة تفاضل على غيره وقال أنا أتقاكم وأنا أورعكم وأنا كذا، بل أن موسى عليه الصلاة والسلام عندما قام خطيبا، وتعلمون بهذا الحديث في البخاري، عندما سأله أحد بني إسرائيل قال من أعلم الناس، فقال موسى عليه الصلاة والسلام بدلا من أن يقول الله أعلم قال أنا، فالله عز وجل أراد أن يبين له أن هناك من هو أعلم منه، فقال إن عبدنا خضر هو أعلم منك. هذا الحديث المعروف في تفسير الآيات الواردة في سورة الكهف بين موسى عليه الصلاة والسلام والخضر. فعندما يعني أظهر، وهذا ما ينبغي الأمور هذه أن تظهرها، إنما تترك لله عز وجل، الله أعلم بمن اتقى. فلا شك أن الإنسان الذي يعني يفتخر بنسبه، الذي يعني يمكن أنا أفتخر بعلماء من أجدادي، أقول والله أنا عندي علماء وناس يعني لهم فضل في لهذا الدين، لأبين حتى أثير الهمم وأحركها وننطلق في الدعوة إلى الله عز وجل، فلا شك أن هذا يعني طيب. أما واحد يقول أنا مثلا من بيت أهل علم وعندنا في من أجدادنا وكذا علماء وفقهاء، فلا شك أن هذا إذا كان مجرد أنه يفتخر بالعالم الفلاني والفقير الفلاني لأنه فقير وهو يعني إنسان ضال مضل والعياذ بالله، ما استفاد، إنما حتى يبين أن هذا النسب الذي ينتمي له نسب فيه علم، ليحث الآخرين حتى ينتسبوا إلى يعني إلى أهل العلم والمفاخرة ما أقول مفاخرة بهذا، بل أن نقول أن المفاضلة تكون بين الأسر وبين أقول الناس وفي تقوى الله تبارك وتعالى، وكما بين هو في من هو أعلم. وضربت مثال في مثل الشيخ بن باز حفظه الله، وإذا قلنا الشيخ ابن عثيمين والشيخ فلان والشيخ فلان، مشايخ كثير ما أحد يعرف ما هي قبائلهم وما هي عوائلهم ومن هم، ولكن حقيقة نفتخر أن هؤلاء يعني علماء لنا ومشايخ لنا ونتلقى منهم العلم. يمكن واحد يكون أقرب لك واحد من أجدادك أو من أخوالك أو عمامك، لكنك ما تفضل أن تنتمي إلى هذا كما تفضل أن تنتمي إلى الشيخ ابن عثيمين تقول هذا شيخي، بل يمكن تأتي وتقبل رأسه، وإذا خاطبت تقول يا والدي، وهذا يمكن خالك يمكن تسلم عليه من بعيد وكذا، لأنك تفتخر بانتمائك لهذا العالم، ما تفتخر لانتمائك لخالك أو عمك الذي ترى فيه عدم طاعة الله عز وجل. هذا اللي أنا يعني أتصوره في.
لكن جزاك الله خير، يعني إن في حديث يقول من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
نعم.
هل يعني المفاخرة هذه من الكبر؟
نعم.
يعني من الكبر. المفاخرة من الكبر.
نعم.
جزاك الله خير، فهو يقع لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر الله سبحانه وتعالى لمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
نعم. سنت. نعم. فلا شك أنها المفاخرة نعم من الكبر، ما تفاخر إلا أنه متكبر. لأنه متكبر.
الوالد انه انا اصلح احسن من اصلك السعوديه، يعني قال انا اصلح احسن من اصلك، وبقي ضحك وخلاه هي قالنا بالبيت ترى صار شيء شيء شيء، وهذا شيء شعر شيء من شيء، قلت انت 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 اصلح احسن من اصلك، هذا شيء هذا يهودي يا مسلم.
نعم. هني المفاضلة تفضلت فيها مفاضلة بالانتماء إلى الدين، انتماء إلى الدين، مو مفاضلة بالعائلة مثلا، لأن كما قلت إن هذا شيعي وهذا سني مثلا، هذا على التوحيد وهذا على ملة كفر، فقال أصلي أي بانتمائي إلى التوحيد أفضل من أصلك الانتماء إلى الشرك. عموما هذه اذا كانت يعني اقول اصلي من اهل التوحيد وهذا اصلا من اهل الشرك، لا شك انه كما قال انا فلان ابن فلان ابن الاسلام، لكن احيانا يحصل يجيك واحد يقول يعير حضري، يقول انا بدوي، انا عندي يعني بدوي في شجاعه في كذا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز ان تقول انا ايش يميز بدوي عن حضري، هل بدوي فضلهم الله عز وجل او الحضري حقره الله تبارك وتعالى؟ ابدا. يعني المفاضله ليست ان هذا بدوي عاش في الباديه وهذا حضري عاش في الحاضره او في المدينه فاصبح هذا اردى من هذا او هذا اخلاق هذا اردى من هذا، انما يمكن يكون هذا الحضري احفظ بكثير من هذا البدوي، ويمكن يكون البدوي أفضل من الحضري بدينه ليس بانتماءه إلى البادية. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، والأعراب أشد كفرا ونفاقا، إذا كان كافر ونفاق، لكن إذا آمن كان شديد وقوي ونافع للإسلام. لكن عمر أظن رضي الله تعالى عنه قال أوصيكم بالأعراب خيرا، أوصيكم بالأعراب خيرا في حديث البخاري. فحتى أن يعني هذا الجلف لو أنك دخلت فيه الإيمان وطاعة الله عز وجل أصبح قوة، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. تلقى واحد يقول أنا نجدي، طيب أنت نجدي إيش يعني؟ إيش يعني أنك نجدي؟ هل معنى نجدي أنك معجمي؟ هل تقصد الكلام هذا؟ إذا 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 هذا هو يعني قصده أنه نجدي أنه عربي وهذا مو عربي، لا شك أن هذا خالف أصل الدين. يوسف عربي ولا أعجمي؟ ها؟ أعجمي. وإسحاق ويعقوب عربي ولا أعجمي؟ إبراهيم عربي ولا أعجمي؟ أعجمي. هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني معناته أنك أنت أفضل من يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. متى فضلت نجد؟ متى فضلت الجزيرة إذا كانت على الدين وعلى التوحيد؟ إذا كنت أقول أنا أنت من أهل التوحيد وأفتخر أني من أهل التوحيد، لا شك أن هذا طيب، لأن تنتمي إلى دين، ما أنتمي إلى عنصر معين أو أنتمي إلى فئة معينة، هذا ما يجوز. أما أتعرف على أصلي أقول والله أصلي من نجد من المنطقة الفلانية، ليش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يرويه الإمام أحمد والترمذي، حتى أصل رحمي، حتى أسافر لهم وسلم عليهم وأعود مريضهم و يعني أكون على صلة دائمة معا، ما في شيء، هذا ما في شيء، أتعرف على نسبي حتى أصل رحمي. أما أني حتى أفتخر في نسبي، من هو نسبك هذا؟ هل هو أفضل من نسب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو أفضل من نسب بني هاشم؟ من يدعي أن هناك نسب أفضل من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم؟ ما في. هذا أبو لهب، نفع أنه من بني هاشم؟ ما نفع. فالمسألة ما أقول دقيقة أو حساسة، المسألة يمكن تكون واضحة، ولكن أحيانا تأخذ الأهواء، يأخذها الهواء، حبي أني أنا قاصر. شوف، ما في واحد يفتخر إلا قاصر أبدا، أما قاصر علم أو قاصر يعني تقوى أو كذا فيفتخر بشيء يرى أنه عنده مو عند غيره، ولكن ما يفتخر واحد بأصله وحسبه ونسبه إلا إنسان يكون جاهل، ما عنده معرفة في هذه القاعدة، أو يكون ما عنده معرفة فيها ولكن ما عنده تطبيق لها. فالمسألة دقيقة، دقيقة جدا، ولكن مهمة في نفس الوقت. فما اجعل خلافي بيني وبينك على أنك أنا بدون تحضري، وصير خلافي بيني وبينك وتعامل معك على هذا الأساس، هذا مو دين. فالمسألة هم تحتاج إلى تقييم وحوارات على ما نسميها، بحيث أن نستوضح نقاط أخرى يمكن تكون مو واضحة عندنا حتى نؤصل فيما بيننا. أصبحت أشياء كثيرة جدا، يعني من الصعب الآن يعني طرحها أو أقصد يعني رؤيتها في المجتمع، بسبب أن هذا ابن كذا وهذا ابن كذا، حتى أصبح في الزواج هذا ابن كذا وهذا ابن كذا وهذا كذا. فالمسألة مثل ما قلت يعني تحتاج، ما إحنا مجتمع صحابة، مجتمع، لكن نريد أن نعرف الأصول هذه، القواعد هذه نريد أن نعرفها ونحاول أن نطبقها بقدر ما نستطيع ونعالجها في أنفسنا. والله هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم فيه، يعني الواحد إذا ما كان يعرف الحكمة من هذا فأنا أتجنب الإجابة، مثل ما أعرف إيش الحكمة، ولكن ما دام حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعل يريد أن تكون هذه الخلافة حتى لا تكون فتنة وكل يطلبها الخلافة، فحددها في قريش عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يعني لو قلنا هل هو مفاخرة، يمكن تكون هو قريش معروفة أنها، يقول أنا بيّن أنها قريش يعني قبيلة من قبائل العرب التي يعني لها، لكن هل القرشي، هل خليفة يكون قرشي حتى لو لم يكن تقيا لله عز وجل؟ ممكن يكون خليفة قرشي ويكون كافر؟ ما يكون هذا. لكن إيش الإجابة؟ الله أعلم. نعم نعم فيه يقول هو أبيح الكذب في ثلاث، أبيح الكذب في ثلاث، في إصلاح ذات البين، والكذب على العدو إذا كان كنت أسير حتى تعرف تعرف أماكن المسلمين لك حق أن تكذب، وهذا مأجور على هذا الكذب، وكذب الزوج على زوجته. الكذب يعني اللي فيه ما يقرب القلوب، يعني يجي يوم من أيام داش البيت ويكون العيش ممكن يكون طبخة مسكينة، طبختها مجتهدة وسوت لها كيكة ولا سوت لها حاجة وكذا، ها وش رايك وتعبانة اليوم كله تبي تفرحك بهذا، بمكان تقول ايش هذا تعب نفسك على هذا الشيء، ولما يرد رد ثاني يقول لا والله ما شاء الله فريس طباخة سنعة وتعرفين هالسوالف هذا وين هالشغلات، يمكن ما عجبته، لكن أيه أثر يؤثر على نفسها ويقرب في بين قلوبهم، كلمتها الثانية ولا كلمتها الأولية؟ كلمتها الثانية، مع أنه حصل منها كذب أن الطعام ما عجبه، لكن حتى يقرب، لكن مو يسهر بالليل وسهر له مع وحده وكذا وجاء قال والله أنا قاعد أقيم الليل أتهجد، لا هذا مو صحيح، إنما بالشيء الذي يقرب بين القلوب، ليقرب بين قلبها. لما أنا أشوف في اثنين بينهم شحناء أشوف يعني مثل ما يقول القائل أن المسألة يعني حتى في السلام بدأ صار بينهم ثقيل، أنا بإمكاني أجي أقول أخاف سبحان الله أجي أسلم عليه ما يسلم عليه، لكنه يعزك ويحبك وما كنت أظن يحبك بهذه المحبة، كله ما تكلم، هذا كذب، لكن في تأليف بين القلوب لا شك. الكلام هذا لما أنقله للطرف الأول أو أنقله للطرف الثاني يصير بينهم الحدة تخف، فتسهل عملية التآلف تحصل، فهذا هو المطلوب. الإسلام جاي ليجمع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، جاي يقرب ما جاي يفرق، فالشيء اللي يجمع بين المسلمين مطلوب، مثل ما قلت حرم الكذب في النميمة، أقول أباح حرم الصدق في النميمة اللي ينقل الكلام من شخص إلى شخص، ينقل كلام صحيح. واحد تكلم على أبو عمر، جاء قال أبو عمر هذا في كذا في كذا في كذا، جاء اليوم حنا جالسين في المكان الفلاني بشهادة فلان وفلان وفلان، تكلم عليك فلان وقال عنك كذا كلام صدق ما في شيء، لكن ايش راح يصير في قلبه؟ راح يحبه زيادة ولا راح يكرهها؟ إذن هذه النميمة، هذه النميمة لأنها تؤثر على القلب، فيصير بينهم شحناء فتأثم ولا يدخل الجنة قتات اللي هو النمام. فجاءت الشريعة الإسلامية تؤلف وتقرب بين الناس، ما جاءت تفرق، فكل شيء يجمع بين الناس فيها أباح الله عز وجل بقواعده وأصوله. من هذه القضية اللي هي عدم التفاخر، في حديث يقول ثنتان من أمر الجاهنية هما بهم كفر، قال النياحة على الميت والطعن بالنسب. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الكفر هنا يعني جحود ومعصية وكبيرة، نياحة الميت معروف النياحة لما يموت ميت يقعد ينوح عليه صياح يرفع صوته ويشق ثوبه وراسه، هذا معناته أنه مو راضي على قدر الله عز وجل، الله هو اللي قدر أن يموت هذا الإنسان، ابك احزن هذا شيء من فطرة الإنسان، لكن أنك تولول وتصيح وكذا وتزيد صوتك وتعمل هالحركات هذه، هذا معناته أنك قانط من رحمة الله عز وجل، أو أنك معترض على حكم الله سبحانه وتعالى. كذلك الطعن في النسب، ليش تطعن بالنسب؟ هذا لما صار نسبه كذا، هو اختار النسب ولا من اختار النسب؟ من خلاني أنا فلان ابن فلان؟ الله جمع الزوجة هذه والزوجة هذا وكون منهم طفل في رحم وطلعت أنا ما اخترت أن أكون هذا أمي وهذا أبوي. الله أوجدني بها، الله خلقني، الله قدر أن أكون هذا. ليش تطعم بنسبي؟ لما تطعم بنسبي تطعم في من؟ ها؟ بالذي قدر هذا النسب، بالذي قدر هذا النسب. إذا الطعم بنسب ما يجوز. وكثير الآن يقول هذا قبيلة كذا، هذا من القبائل التي كذا وكذا، ما يجوز أبد، ما يجوز. يمكن واحد يقول أنا ما أزوج من القبيلة الفلانية أو القبيلة الفلانية، لا تزوج كيفك، لكن لا تطعن، تخشى الفتنة أن يصير كلام زايد ياصر عندك ناس ما تفهم، لكن لا تطعن في نسبة أبد، لا تطعن، حتى تحترم خلق الله عز وجل الذي خلق في هذه الصورة. هذه المفاهيم ليش بدأت تضعف عندنا؟ لأن نسمع أكثر ما نسمع اللي هو التفاخر والانتماء، وأنا بن فلان وبن فلان وبن فلان، هذا اللي قاعد يصير عندنا. حتى الآن شوف لما تجون يمكن لما كنا نتابع الرياضة وكذا، لما واحد يقول أنا قدساوي، واحد يقول أنا عرباوي، أصبح القدساوي والعرباوي بيت واحد أخوان، تلقاهم ما يكونون مع بعض، أن يقول أنت قدساوي أنا عرباوي، تهاوشون، وهي فريق وهذا فريق وهذا نادي ونادي ونادي، ما يعني شيء يعني، ولا حد داري عنك. فما بالك لما يكون القضية أشمل وأثبت اللي هو النسب؟ لا شك أن تكون بين الناس عداوة. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وجزاكم الله خير الجزاء.